Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس للعام 2023، وتتابعون في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. السلطات تطلق الغاز المسيل للدموع في مواجهة مليونية 14 مارس، وضباط سابقون يدينون اقتحام حركة مسلحة لمقر شرطة بالخرطوم. اللواء فضل الله برم ناصر اجتماع يوم الاثنين ناقش الخلافات العسكرية ولا علاقة له بالعمل السياسي، وعلي عسكوري يقول اتفقنا على عقد اجتماع آخر لمناقشة الأزمة السياسية بمشاركة الجميع. ورشة العدالة الانتقالية في دارفور وكردفان توصي بإنهاء الإفلات من العقاب، وورشة الخرطوم تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم ما بعد الانقلاب. ومؤتمر خريجي البيجا يوصي بالحكم الذاتي في إطار السودان وتشكيل لجان تحقيق في النيل الأزرق حول توزيع أقراص البلهارسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت مواكب أمس 14 مارس في الخرطوم من مناطق التجمع المختلفة إلى القصر الجمهوري تحت شعار الثورة نقابة ولجنة حي، تضامنا مع تشكيل النقابات وللمطالبة بإنهاء الإفلات. وتحركت المواكب من نقاط التجمع الرئيسية المتمثلة في ميدان جاكسون والإستاد بجانب منطقة باجدار إلى القصر الجمهوري، وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين وعرقلت وصولهم إلى القصر، كما انطلقت مواكب مماثلة من شارع الشهيد عبد العظيم إلى البرلمان مطالبين بإسقاط الانقلاب ورفضا للتسوية. وأضافت إحدى المتظاهرات في هذا الخصوص:
موكب الليلة ده والله موكب ضاب الشديد، يعني مواكب شهر ثلاثة كلها ضابطة في إن التحرك بتاعه ضابط، التحرك بتاعه بيكون بتكتيك ضابط، يعني بخيارات غير وبشوارع غير وكذا، حاجة ما بتخدم لنا مطالبنا كلها حق أخواننا الماتوا حق أخواننا الفسيين، دم أي تسوية نحن ضدها في الكلام ده.
قال اللواء فضل الله برم ناصر رئيس حزب الأمة القومي إن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين مع جهات رافضة للاتفاق الإطاري ركز على معالجة الخلافات بين الجيش والدعم السريع ولا علاقة له بالعمل السياسي. وقال برم ناصر في مقابلة مع راديو دبنجا إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة رأب الصدع بين الطرفين وتجاوز الخلاف من أجل مصلحة الوطن، ورهن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بتماسك أطراف المكون العسكري، وأضاف الخلافات في العمل السياسي مسموح بها لكن لن نسمح بأي خلل أو خلافات وسط العسكريين. وأضاف اللواء فضل الله برم ناصر في هذا الخصوص:
الاجتماع الأمس اللي تم ده ليس لديه أي علاقة بالعمل السياسي، دي عملية وطنية لإصلاح الخلاف اللي دار بين إخوتنا العسكريين، وكل العمل على أنه والله رأب الصعب وتجاوز هذا الخلاف من أجل مصلحة الوطن.
كشف علي عسكوري رئيس تحالف العدالة الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي للكتلة الديمقراطية عن اجتماع مرتقب خلال اليومين القادمين في منزل الإمام الصادق المهدي بتنسيق من مريم الصادق المهدي، ودعوة جميع الأطراف للوصول إلى حل للأزمة السياسية وصولا لتشكيل حكومة انتقالية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن الدعوة للاجتماع المقبل ستشمل الحزب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وبقية الأطراف، وأكد ضرورة تقديم التنازلات للوصول إلى توليفة محددة لإكمال الفترة الانتقالية. وأضاف علي عسكوري في هذا الخصوص:
وقرر إنه يعمل اجتماع تاني مفروض مريم تحدي في بيت الإمام رحمه الله، يحاول يصلوا لتوليفة إنه يخرج البلد من الاحتقان الحاصل له من الأزمة السياسية دي، يعني يصلوا لأي توليفة جديدة. ما تناقشت التفاصيل شديد، لكن المهم التوجه العام إنه يقولون مخرج للقصة دي يعني.
ومن جهة أخرى أكد علي عسكوري رئيس تحالف العدالة الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي للكتلة الديمقراطية أن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين بين القيادات التنسيقية الوطنية وحزب الأمة القومي كان يهدف لإزالة الاحتقان بين الجيش والدعم السريع، مشير إلى مردود إيجابي لنتائج الاجتماع وسط الطرفين، وقال لراديو دبنجا إن الاحتشاد والاستقطاب بين الطرفين كاد أن يتطور مما استدعى عقد اجتماع استثنائي لبحث سبل إنهاء حالة الاستقطاب، وأضاف في هذا الخصوص:
الاجتماع أصلا كان بخصوص الاحتقان الحاصل بين القوات الأمنية الدعم السريع والجيش وكده. الناس تنادت على أنها تحاول تلقى حل، لأنه كان في حشد، كان الناس يعني زي جد قلقة كده، صارت مرحلة بطالها، فالناس كان قلقة جديد إنه الأوضاع دي قد تفلت حتى لأمامنا القيادات.
أكد محمد عبد الكريم القيادي في الحرية والتغيير ومسؤول الإعلام بالتجمع الاتحادي الاتفاق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على معايير اختيار رئيس الوزراء، من بينها الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر وعدم التعاطي والتعامل مع النظام السابق، وقال لراديو دبنجا إن التجمع الاتحادي يرى أن يتم اختيار رئيس الوزراء من التكنوغرات غير المنخرطين في العمل الحزبي مع الالتزام بصوت الشارع، كما أكد ضرورة تشكيل الحكومة من كفاءات مستغلة بدون محاصصة حزبية على أن تتفرغ الأحزاب لبناء كياناتها والاستعداد للانتخابات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في التجمع الاتحادي نعتقد بأنه هذه القوة يمكن أن تختار رئيس الوزراء من غير حزبيين صارخي الانتماء الحزبي، وبالضرورة لا بد من الإذعان إلى صوت الشارع الثائر بأنه على الأحزاب أن تسعى لتقوية أوضاع الداخلية وعقد مؤتمراتها.
قال محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي إن دعوة حزب الأمة للأحزاب بالابتعاد عن المصالح الضيقة تأتي في محاولة لإنهاء حالة الانقسام المركب على مستوى القوى المدنية أو العسكرية، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إن الانقسام يعيق عملية التوصل إلى تفاهمات لإنجاح عملية التحول الديمقراطي، وأوضح أن هنالك مؤشرات للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تجري حاليا والمنقسم حولها، وشدد على أن نجاح الاتفاق يرتبط مباشرة بالاستجابة للمصالح الجوهرية للمواطنين. وأضاف محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأتي دعوة حزب الأمة في محاولة لإنهاء حالة الانقسام المركب في المشهد السياسي السوداني، سواء على مستوى القوى المدنية المدنية أو حتى على مستوى القوى المدنية العسكرية أو العسكرية العسكرية، وهذا الانقسام يعمق أو يصارغ عملية التوصل لتفاهمات لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في ظل تقاطعات الأجندة وصراعات المصالح المختلفة بين هذه المجموعات.
اختتمت مساء أول أمس الاثنين بكادوغلي ورشة العدالة الانتقالية بكادوغلي، وخرجت بالعديد من التوصيات أبرزها التمسك بعدم الإفلات من العقاب وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت الورشة على بناء الثقة بين المجتمعات وإعادة الثقة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر، إلى جانب إصلاح المؤسسات والأجهزة العدلية والعسكرية. أوسط ورشة العدالة الانتقالية للإقليم الأوسط التي اختتمت أعمالها بالخرطوم أول أمس الاثنين بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021، وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والتي ارتكبت في يونيو للعام 2019 في العاصمة والولايات، وضرورة استعانة اللجنة بدعم فني إقليمي ودولي. وأكدت الورشة على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان. أوصت ورشة العدالة الانتقالية في إقليم دارفور بإنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها في نيالة أمس الثلاثاء بنزع السلاح وحفظ الأمن وإعادة الأراضي لأصحاب الحقيقيين وإنهاء التغيير الديمغرافي في أراضي النازحين واللاجئين والتعويضات الفردية والجماعية، وأوصت الورشة بإنشاء مفوضية إقليمية للعدالة الانتقالية، وأضافت عواطف إسحاق في تلاوة التوصيات في هذا الخصوص:
إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مع توفير الحماية للشهود. 6. إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وتنفيذ البروتوكولات الخاصة بقضايا النازحين.
أوصى مؤتمر خريجي شعب البية الذي اختتم أعماله أول أمس الاثنين بالحكم الذاتي لإقليم شرق السودان في إطار السودان الموحد. وقال الدكتور عيسى عاول رئيس مؤتمر خريجي شعب البية الذي تم انتخابه خلال المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام في بورسودان في مقابلة مع راديو دبنجا إن المؤتمر أوصى باستخدام لغة البداويت في المراحل الدراسية الأولى في المناطق الريفية. وقال إن المؤتمر أوصى بإنشاء موانئ لوجستية على ساحل البحر الأحمر تحت إشراف هيئة الموانئ البحرية، وعزى مطالبتهم بإشراك أبناء المنطقة في قوات حرس الحدود والقوات البرية لأنهم الأكثر دراية بمنطقتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
أبرز التوصيات الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، برضو ناقش قضايا التعليم، يعني مجانية التعليم في مناطق الريف، وأن تكون لغة البداويت هي اللغة اللي بيدرسوها في الشرق في المراحل الدراسية الأولى لحد سنة رابعة ولا لحد سنة ثالثة كده.
أدان مواطنون وضباط سابقون اقتحام منسوبي حركة تمازج القسم الشمالي للشرطة والإفراج عن موقوفين عنوى يوم الأحد. ووصف النقيب معاش الطيب عثمان يوسف في حديث لراديو دبنجا السلوك بالمرفوض والخطير، وامتدح تعامل الشرطة الذي وصفه بالعقلاني، وقال إن أي اشتباك بين الطرفين يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجانبين من المدنيين، وأكد ضرورة حل القضية سياسيا وليس قانونيا أو أمنيا. ودعا الطيب للفحص الأمن الدقيق والعاجل لمنسوبي الحركة في إطار الترتيبات الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
حل المشكلة دي أنا بفتكر إنه في الوضع الراهن حل سياسي وليس حل قانوني وليس حل أمني. أول حاجة فحص المجموعة دي، فحص دقيق، فحص أمن دقيق، هذا دي رأيكم من ضمن إجراءات الترتيبات الأمنية، والإجراء ده لابد من إنه يكون إجراء عاجل.
شكل محافظ محافظة الروسيرس بإقليم النيل الأزرق أمس الثلاثاء لجنة تحقيق برئاسة المدير التنفيذي حول توزيع علاج البلهارسية على مدارس المحافظة. من جهة أخرى وجهت إشراغ أحمد خميس حاكم إقليم النيل الأزرق وزارتي الصحة والتعليم الاثنين باتخاذ التدابير الإدارية والفنية الخاصة بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة البلهارسية بالإقليم. من جهته كشف وزير الصحة بالإقليم جمال ناصر عن تكوين لجنة لتغصي الحقائق حول موقف التدابير التي تمت في إطار معالجة الآثار الجانبية لتناول العقار. وفي ذات السياق طالبت لجنة مقاومة الدمازين بإنشاء لجنة تحقيق حول ما جرى. توفي شخص وأصيب آخر أول أمس الاثنين في انجراف شاحنة تجارية من مسارة بمنطقة جوجوجو التي تبعد 14 كيلومتر شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. من جهة أخرى نهب مسلحون مرتبات المعلمين في منطقة طرة بريف الفاشر يوم الاثنين تحت تهديد السلاح. وفي ذات السياق تعرضت سيارة تقل تجار تنباك مساء الاثنين في طريقة من الفاشر إلى طرة لعملية نهب مسلح، طالت مبالغ مالية وأجهزة موبايلات. وفي حادث آخر مساء أول أمس الاثنين تعرض محمد أحمد تاجر بسوق المحاصيل بسوق أم دفسو في مدينة الفاشر لحادث نهب مسلح لأربعة مليار جنيه تحت تهديد السلاح. سير نازحو معسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء تظاهرة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام بوابة وزارة البنى التحتية بولاية شمال دارفور مطالبين بوقف تخطيط المعسكر إلى قطع سكنية لبعض الأشخاص. وأوضح المحتجون خلال الوقفة إن النازحين ما زالوا في المعسكر ولم تتم إعادتهم إلى مناطقهم حتى الآن أو توفيق أوضاعهم، واستعانت الوزارة بقوات نظامية لتفريق الاحتجاج. الخبر الأخير في النشرة: أوصى مؤتمر المسارات والمراحيل بنيالة على ضرورة مراجعة المسارات والمراحيل وإعادة تخريطها وإزالة التشوهات وتمليك الخرائط للأجهزة التنفيذية والمفوضيات بالولاية. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله أول أمس الاثنين بتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسارات والمراحيل والنزل والصواني وعمل مرتكزات أمنية بقوات أمنية في المراحيل لردح المعتدين على المسارات، وطالب المؤتمرون باتخاذ القرارات اللازمة لعدم التعدي على المراحل والصواني والمسارات الرعوية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي ومشاهدي راديو تلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. في هذه المساحة من أصوات الولايات خصصناها للحديث حول ورشة العدالة والعدالة الانتقالية التي تنظمها منظمة الزرقاء لعدد 100 مشارك، 50 من ولاية سنار و50 من إقليم النيل الأزرق. جولة حنطوف فيها في ورشة العدالة الانتقالية، إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الورشة في تحقيق العدالة للذين وقعت عليهم انتهاكات ومظالم تاريخية، إلى أي مدى يمكن أن نرى العدالة الانتقالية أن تساهم في تحول ديمقراطي، خاصة يمكن الحديث حول العدالة الانتقالية لا يتحقق إلا بوجود انتقال ديمقراطي. أكيد في المساحة دي نحن حنستطلع آراء المتابعين حول هذه الورشة.
بكر عمر، مشارك في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية إقليم النيل الأزرق، محافظة الدمازين. في اعتقادي البسيط انه الورش الخمسه او القضايا الخمسه اللي تم تاجيلها ومناقشتها في شكل ورشه عامه تستصحب اصحاب المصلحه الحقيقيين. انا بالنسبه لي بالاخص ورشه العداله والعداله الانتقاليه ما بتأدي الغرض بتاعها المباشر لأسباب، منها أول حاجة العدالة والعدالة الانتقالية عنوان كبير، ما ممكن يجي بالاستعجال ده. أول حاجة مفترض يجي من المجتمعات المحلية ثم يكون ولائي وبعد ذاك يكون إقليمي بعد ذاك يكون على المستوى القومي. بعد ذاك ما بتجي عناوين الناس يجي يناقشوها بقدر ما إنه المجتمعات اللي بتجيب وجهة نظرها في العدالة والعدالة الانتقالية وعايزة يأتوا عناوين يتم مناقشتها، لأنه مسألة القضايا والانتهاكات التمت بتختلف من منطقة لمنطقة تانية، بتختلف من إقليم لإقليم آخر حسب الأضرار اللي تعرض لها المجتمع. بحاول بقدر الإمكان بفتش الحلول الناجعة اللي بشوفها مناسبة بالنسبة له. عموما أنا الورشة قاعد أشوفها عبارة عن استهلاك للزمن وما بتدي غرضة، لكن مهمة برضو لأنه فتحت نفاج للنقاش وفتحت حوارات زي الحوار اللي هسه عاد فيه انه الناس يفهموا المدخل الصحيح للعداله والعداله الانتقاليه بتكون كيف. لذلك حتى الورشه بتاع تقييم وتنفيذ اتفاقيه جوبا لسلام السودان لم تكن بنفس العنوان الذي حملته. الناس اللي حضروا الورشه شافوا الاوراق المقدمه وكان حشد من الولايات وكان هو تمرير لنفس الاتفاق بحشد شعبي وبكرنفال شعبي الحرية والتغيير ويودي ويني تامس، وبعض الفاعلين دائرين يفتشوا عن حشد وسند شعبي للوثيقة الدستورية الجديدة وعايزين يقولوا للمواطن السوداني إنه الحاجة دي ما عملناها في غرف مغلقة، عملناها بالتشاور معاكم وإنتوا كنتوا الأساسيين في تعديل وفي تقييم اتفاقية جوبا لسلام السودان. لكن ما شهدناه انه نفس النصوص تم التأمين عليها بشكل كبير على الرغم من الرفض الحاصل من هنا وهناك. كذلك الورشة المهمة والأهمة اللي هي ورشة الإصلاح القطاع الأمني والعسكري حتى الآن ما قامت، في غموض كبير جدا بنسمع انه القوات الأمنية او الأجهزة الأمنية ممثلة في الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع هم اللي بيقوموا الورشة دي، في حين انه المشكلة الأساسية في السودان هي مشكلة بتاعت القطاع الأمني والعسكري وشر التفاصيل وشيطان التفاصيل هو في الجهازة، لأن ويلات وعذابات وحال الحماقات اللي ارتكبت باسم الأجهزة الأمنية. فدي برضه داير يشتربها مزيد من الزمن. لن ينصلح على السودان ولن يستقيم أمر الفترة الانتقالية ولن تكون هنالك دولة مدنية إلا بإعادة هيكلة القوات الأمنية والنظامية لتكون جيش نظامي مهني واحد بعقيدة قتالية جديدة تحمي الدستور وتحافظ على الحدود وتحمي المصالح العليا للسودان والسودانيين. عندنا 10 جيوش والجيوش عشان كلها تدخل في جيش واحد محتاج انه كل السودانيين يتناقشوا بكثافه، لانه الملف ده ملف مهم وهو بيحسم قضايا الحرب في السودان وقضايا السلام، ولا يمكن ان نفصل قضيه الحرب والسلام عن قضيه التحول المدني والديمقراطي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم مالك الضي احمد محامي في الدمازين. طيب نشكر الأخوة الغايمين على أمر الورشة اللي هي عمل ورشة عمل عن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية في إقليم النيل الأزرق وسنار بمشاركة يعني القوى المدنية وكده. فالورشة هي طبعا من الورش المهمة جدا بالنسبة لنا في إقليم النيل الأزرق، لأنه الإقليم ده من أكثر الأقاليم اللي هي وقع على انتهاك، سواء كان على المدنيين أو انتهاك منظم من العسكريين أو من غيره. فنحن عشان نجي نطبق العدالة الانتقالية في السودان عموما بنجد في صعوبات كثيرة، لأنه من ضمنها أنه لا بد من أن تكون في حكومة ديمقراطية حكومة منتخبة، والحاجة دي صعبة لأنه ما في إرادة سياسية. الإرادة السياسية هي اللي بتخلي الشعب أنه يقوم على يكون ذاته عنده الإرادة إنه يكون في انتخابات في الفترة الجاية، لكن الحاجة دي شايفة أنا في السودان هنا ما في، والناس اللي قاعدين في السلطة الآن هم ما دارين يتخلوا عن السلطة وعن مقاعدهم، باعتبار إنه عشان هم يعني أكثر الناس اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وضد المدنيين العزل، عشان كده هم لا بد من إنه يكونوا قاعدين في سدة الحكم عشان يفلتوا من العقب. ولما نجي ننظر لقوانيننا نحن الوطنية، مثلا القانون الجنائي يتكلم عن الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. فالقانون هو محترم جدا، يتكلم عن العقوبة تصل للإعدام أو السجن المؤبد، لكن للأسف نحن نجد إنه العقوبة دي ما بتطبق يعني في يعني مثلا في في مثلا الجرائم بتاعت الناس اللي كانوا في رأس الدولة الآن توجهت لهم جرائم صح هاي تعويض النظام الدستوري تصل للإعدام أو غيره، لكن أدى الفرصة لرأس الدولة إنه يفرج عن المجرم ده بقرار سياسي أو بعفو عام. عشان كده نحن عشان نطبق عدالة انتقالية في السودان لابد من إنه يكون في رغبة دولية، نستعين بتشريعات، نسين قوانين على أساس إنه نقدر نطبق العدالة الانتقالية والناس زي ما يفلتوا من العقاب. غير العسكريين الموجودين في سدة الحكم، عندنا الحركات المسلحة الموجودة الآن هي كثير منا موقع على اتفاق سياسي وارتكب جرائم ضد الإنسانية. يعني أنا ناسي واحد ممكن أكون من الضحايا الوقع عليهم احتداء. أنا عندي والدي رب الأسرة في أحداث 2011 انضرب في مزرعته في جبل اسمه جبل أبقرين، فجاي من الزراعة اتعرض لقوة مسلحة من الحركة الشعبية بين الأحداث الأخيرة وانضرب وفقدنا يعني عزله زول بالنسبة لنا في الأسرة. فيبقى ده انتهاك جسيم جدا. حتى الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق الآن هي يعني زي ما بقول أيادي ملطخة بالدماء. فنحن دارين أرضية على أساس إنه نقدر نطبق العدالة الانتقالية في السودان بصورة واسعة وتكون في رغبة دولية وتكون في تشريعات محترمة وفي إرادة سياسية على أساس إنه نقدر نطبق العدالة الانتقالية في السودان. شكرا.
أستاذة هويدة ياسين حمد السمت، أستاذة محامية وناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وناشطة مجتمعية. طيب نحن الآن في ورشة في العدالة الانتقالية في أغلب النيل الأزرق. والله هي ورشة في معناها ورشة كبيرة وهدفها كبير، لكن نحن في التوقيت ده يعني عندنا لها نظرة أخرى. يعني كمجتمع نحن في الوقت ده محتاجين للكلام ده، لكن الكلام ده مو محتاج له على مستوى النخب أو على مستوى القيادات العليا. ليه؟ لأنه أساسا معظم الناس اللي قاعدين في الدولة دي يعني في ناس هاي وقعد عليهم انتهاكات بطريقة ما أو نوع ما أو أخرى طريقة أخرى، لكن في الناس الحقيقيين الضحايا الحقيقيين اللي وقعد عليهم الانتهاكات اللي وقعد عليهم كل المظالم التاريخية الآن هم غايبين تماما عن المشهد السياسي ولا المشهد المجتمعي ولا المشهد الإنساني. طيب نحن زي القضايا دي عشان هم ذاتهم يعرفوا شنو نوع الانتهاك اللي وقع عليهم، الانتهاكات دي وقعت لهم من 200، عشان يعرفوا الكلام ده عشان هم لما يحكوا بنفسهم بيكون أفضل كده، بيكون احنا شخصنا القضية تشخيص حقيقي. نحن محتاجين للويرجي تنزل على مستوى القواعد، ومش تنزل ساي، تنزل عن طريق ناس يعني من المجتمع نفسهم، يعني يدربوا ناس من المجتمع نفسهم عشان يصلوا يقعدوا مع الناس دي بالراحة يوروهم انه في حاجة اسمها عدالة. فواحد ذاته ما عارف نفسه هو مظلوم وقاعد في الخلاء، لا قاعد يأكل، لا قاعد يلبس، لا قاعد يقرأ، لا عنده صحة، لا عنده تعليم، لا عنده أي نوع من أنواع الحياة الأساسية بتاعت الأساسية المفروض يتمتع به كإنسان قاعد في دولة، كإنسان قاعد في ظل حكومة. أنا متأكدة تماما إنه نحن اللي بيحصل علينا في النيل الأزرق الدولة ما عارفه ولا فاضية له، لأنه نحن الآن قبل الأحداث اللي حصلت الأحداث القبلية دي في أحداث متكررة والناس دي قاعدة. نحن لا شفنا منظمة جات يعني قدمت، لا شفنا حكومة جات قدمت، لا شفنا إعلام جاء قدم، لا شفنا مفوضية متكلمت، لا شفنا جهة من الجهات اتكلموا. حتى في ناس على مستوى الشباب المتحضرين في النيل الأزرق الثوريين ما بيعرفوا إنه الحاصل شنو في مناطق جيسان، مناطق الكرموك، مناطق باو، ما بيعرفوا الحاصل شنو، ما بيعرفوا الناس دي العادوا من وين وجوا من وين والحاصل عليهم شنو. يا جماعة دي كلها نوع من المظالم. طيب دي الناس جو وعادوا عودة غير منظمة، عودة يعني زي ما قالوا اضطرارية من دول الجوار لهنا، يعني ما أخذوا أي حقوقهم بتاعة اللجوء وبتاعة العودة ما أخذوها، ونحن بذات نفسنا مشينا وطرقنا الجهات دي قالوا والله احنا ما مسؤولين من النازل. يا اخوانا هاتس النازل ما عارفين نفسهم هم مظلومين، ما عارفين اللي بيحصل عليهم ده ظلم، عارفين بس انه ربنا قدر لهم انه تحصل حرب يجروا من هنا ويجروا من هنا. ليه يا جماعة؟ ليه ما بشر ديل عندهم مظالم. طيب الناس ديل لغاية تاريخ اللحظة ما تنظمت لهم أي نوع من التنظيمات بتاعت العودة الطوعية بتاعت إنه يستوعبهم كمواطنين جو عايدين لغرام بل يتجمعوا تجمعات أنا بعتبرها عشوائية، يعني برغم إنه في منظمات يعني كتر خير ومساعدوا في حتة دي، يعني ديل من المفترض يعرفوا إنه هم في انتهاك واقع عليهم. الانتهاك ده الواقع عليهم ده مسؤولة منه الحكومة، سواء كانت الحكومة الانتقالية بعد ده كله تسبب الأضرار دي منه، السبب الانتهاكات دي هي نفس الحكومة نفسها. الحكومة القاعدة دي يا جماعة على مستوى الدولة هم السبب في الانتهاكات دي، ما قادرين يوفر لهم أي نوع من أنواع الحياة، ودي انتهاك واقع عليهم. طيب مناطقهم الجوع عليها هسي الآن، هل هي المناطق دي هي صالحة لأنه ذاتهم يقعدوا فيها تاني بعد ده؟ لأن المناطق دي يا جماعة دخلت فيها التعدين بالطريقة العشوائية، يستعملوا فيها السيانيد والزيبق والحاجات الضارة لصحة الإنسان، مدارسهم انتهت، حاجاتهم كلها انتهت. طيب يعني نحن وصلنا مرحلة إنه يعني حتى الناس دي ما في زول قاعد يوعي إنه الناس دي جي من وين ورجعوا من وين والحاصل عليهم، دي كلها انتهاكات. نحن من المفتقالية العدالة الانتقالية دي نقوم نوعي النازل إنه في عدالة انتقالية، وفي عدالة إنكم تاخذوا حقوقكم، وفي عدالة إنكم حاجاتكم الضايعة دي كلها تلقوها أنتوا كبشر وكناس عايشين في الدولة دي مفروض تتمتعوا بحقكم. طيب المناطق دي هي مناطق بتاعت موارد، المناطق دي هي مناطق بتاعت موارد، يعني الموارد اللي بيبنوا بها الخرطوم واللي بيبنوا بها الأبراج في الخرطوم دي من المناطق بتاعت الناس المشتتين في الخلا يا جماعة، ما عندهم ولا 1% من الحياة الأساسية اللي ممكن يعيشوها. طيب دي كلها مفروض ياخدوا فيها عدالة، مفروض ياخدوا فيها عدالة ويستمتعوا بحاجاتهم الماضية دي كلها.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، دي كانت جولتنا من إقليم النيل الأزرق من أصوات الولايات، خصصناها للحديث حول ورشة العدالة والعدالة الانتقالية. حتى جديد الملتقى، في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة، هي امتداد للحلقة الفايتة عن العنف المبني على النوع. أهلا ومرحب بكم، بنجدد الترحاب بكل المستمعين الأعزاء، ويسعدنا في الجزء ده نلتقي بواحدة من الناشطات المجتمعيات أستاذ إحسان محمد مادي بو حبابك على برنامج كنداكة.
مرحب بك أستاذة هدى، وأنا سعيدة بالاستضافة وإن شاء الله نكون ضيفة خفيفة الظل.
مرحب بك، ونحن خصصنا حلقة من برنامج كنداكة للكلام عن العنف المبني على النوع والعنف تجاه النساء، فخلينا في البداية ناخد تعريف للعنف المبني على النوع.
والعنف المبني على النوع هو أي فعل يعني أو لفظ يسيء للآخر مبني على نوعه الاجتماعي، ذكر الرجل مثلا أو مرأة، في جواه بيشمل كثير من الأنواع والأشكال، فلقدام حنعرفها أكثر، لكن بصورة عامة هو أي فعل يسيء للآخر، يعني
الظاهر أو في أغلب الأحيان بيكون عنف من الرجال تجاه النساء، وده نحن دايرين نتكلم عنه بشي من التفصيل، فخلينا نتعرف على أنواع العنف.
طيب أنواع العنف ممكن نقدر نقول إنه في نوعين رئيسيات، اللي هو عنف بصورة مباشرة وعنف مثلا غير مباشر. العنف المباشر أو اللي هو ظاهر عندنا فيه العنف المادي، وفي العنف المادي لما نجي نفصله اللي هو مثلا الضرب، الاغتصاب، التحرش الجسدي، أي حاجة لا علاقة بالعنف بصورة مباشرة أو حاجة بتصهر لنا، لما نجي للعنف اللي هو الغير مباشر أو ما بنسميه بالعنف مثلا اللفظي، فهنا بيظهر لنا الإساءة اللي هو الحاجات اللي قاعدين نتعرض لها نحن كنساء يوميا في الشارع بصورة عامة، اللي هو التحرش اللفظي والإساءة لكونك أنت مثلا تنتمي مثلا اللي هو جنس المرأة والجنس الآخر يعني. لكن أنواع العنف كثيرة شديد، دي بصورة بسيطة أو هم نوعين. لما نجي للنوع المادي بنفصل جوا فيه مادي اللي هو مادي اقتصادي يعني ممكن، وده بيمثلين أنك تمنع المرأة من ميراثة كالأخوان في البيت مثلا، أو الزوج يمنع زوجته من إنها من العمل أو يمنعها من مرتبة مثلا. في رجال بيستحوذوا على مرتبات نسائه، ده كله بنقول عليه اقتصادي. نجي لعنف اللي هو مثلا ممكن يكون مادي وفيه أثر الضرب، اللي هو مثلا النساء بتعرض لضرب بصورة يومية وصورة مبرحة، ممكن يكون ده كثير منه بيحصل في داخل الغرف الخاصة بين الأزواج، ما قاعد يظهر بصورة شاذة. ولكن مرات بيكون داخل الأسرة مثلا بتتعرض واحدة من النساء أو واحدة من الفتيات لعنف من قبل أسرتها، أخوانها، زوجة، ابناء، أعمامة. في كثير من القبائل ممكن يعد باعتبار أنه هو ثقافة أو الناس بتشوفه مثلا حاجة عادية، لكن لا، هو ما حاجة عادية يعني، عنده آثار نفسية وعنده تبعات الجسدية الثانية، لأنه الكثير من الحالات المعنفة بنشوفها في النهاية بتتأدي إلى الوفاة، أو مثلا واحدة بتفقد روحها أو بتفقد عضو من جسمها. يعني مثلا نقول لك مثلا زولة ضربها أخوها ودعمها، أو ضربها زوجة، أو ضربها أخوها شقيقة، حصل لها إشكال في الكلى، أو ضربها مثلا في وشها حصل لها إشكال في النظر أو في السمع أو كده، فده عنفي مثلا بصورة مباشرة أو حاجة مشاهدة. بعد ذاك في النوع اللي هو عادة بنعاني منه بصورة كثيرة وما منظور للأسف الشديد، وما الناس ما قادرة تحدد حجمه لأنه ما معروف للناس، اللي هو الأذى النفسي. العنف النفسي معروف أنه أي عنف سواء كان مادي أو اقتصادي أو خلافه بتتأذى منه المرأة بصورة نفسية، وبتحصل كثير من المشاكل النفسية والصدمات النفسية اللي قاعدين يتعرضوا لها كثير من النساء في مجتمعاتنا بصورة عامة. بعد ذلك في نوع تاني من أنواع العنف ممكن نقدر نقول عليه العنف المجتمعي، يعني المجتمع كله شبه أجمع على إنه المرأة هي اللي بتغلط، المرأة هي اللي ما بتسمع الكلام، الإخفاق دائما بيكون من المرأة وكده. أنا دار أقول شنو؟ إنه ما كل النساء هم بيغلطوا، وما كل الغلط بيعالج مثلا بعنف. يعني ممكن أنت الزولة دي مثلا قاعدة معاك في البيت، سواء كان أختك درجتها من هي صغيرة مثلا أصغر منك أو أكبر منك، كان في احترام متبادل في الأسرة، هي ما بتعلي صوتها عليك لأنه في احترام سابق. بيجا زوجتك مثلا مفترض يكون هنا في حوار، الناس ما ترجع مثلا للعنف، الحوار بيجي من انه في حقوق وفي واجبات، اي زول مفترض يقوم بواجباته كلها، وبنفس المقابل مفترض ياخد حقوقه كلها من الشريك الثاني.
الكلام ده كأنه بيقودنا لشنو ذات الأسباب اللي بتخلي الناس يبقوا عنيفين. مرات يقول لك التجربة الوالدية، لما نسألهم هم بيكونوا عندهم حججهم عندهم، لكن علميا بتكونوا عندكم أسباب بتخلي الناس يبقوا عنيفين؟
علميا موجودة. أول حاجة أنا دار أقول لك حاجة، التنشئة الاجتماعية لها أثر كبير. الشاب أو الراجل ذات المنشأ بأنه هي المرأة دي جزء منه في البيت، سواء كانت أخته ولا والدته ولا، يتربى على احترام الآخر، فمهما يكون الخلاف بينه وبين المرأة هو بيلقى وسيلة للحوار لأنه تربى عليه أو يتنشأ على الحوار. بعد ذلك تاني واحدة من الأسباب اللي هي عدم الوعي وعدم الثقافة السائد في المجتمع بأنه المرأة دي ما مفترض تكون جزء من أي حوار. في بعض الثقافات يقول لك عديد يعني أمثال شعبية يقول لك مثلا العصلة ثلاثة للمرأة والحمارة والنقارة وكذا. ففكرة أنه التربية بتاعت الحوار والتربية بتاعت أنه يعني لا التنازل الثقافة بتاعت الاعتذار الحاجات دي جزء كبير. الوحدة ثانية من الحاجات اللي هي ممكن تكون من الأسباب المباشرة اللي هي عدم وعي المرأة ذاتها بحقوقها لأنها ما تعلمت. وأنا في كثير من الحوارات بسمع إنه الناس بيتكلموا عن التعليم 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 التعليم، داير أنا أوصل ممكن يكون مثلا أوري الناس أهمية الحاجة دي. وللأسف الشديد هسه الرجال بيخافوا من المرأة المتعلمة، يعني الواحد يكون داير يرتبط بإنسانة اللي هي ممكن مستعدة تنفذ بس عبارة عن أعمل كده. وواحدة من الأمثال الطريفة قال واحد زوج له زولة، فلما جاب أول يوم اليوم الثاني قام عدلاها الشاي والفطور يعني موية الحمام والغداء والقهوة والتفاصيل دي، بختام اليوم قالوا قشط فيها كفين، قال لها كده دي انت حتعمل الحاجة دي في المستقبل، يعني كده تقوم الصباح تعمل الشاي تعمل القهوة تعمل التفاصيل دي كلها. فدي واحدة من الطرائف يعني بنسمعها كتير. واحدة من الحاجات الثانية ممكن تكون هي أسباب مباشرة اللي هي عدم الإدراك بالخطورة بتاعة العنف ذاته. الناس ما واعية بالعنف. يا جماعة لما يكون في عنف مجتمعي في خلل معناه مجتمعي، لما يكون في عنف معناها في خلل. طيب انت خليك عارف حاجة واحدة في الأسرة، انه اي بنت تعرضت لأي عنف سواء كان من أبوها سواء كان من زوجها ما حتطلع لك ابن صالح يزوجها زول وحتقدر حتمشي وتجيك راجعة تاني، لأنه هي تعرضت لعنف وحتمشي تكون يعني عايشة مكرهة. ممكن تطلع جيل ما سوي، تطلع ما تقدر تعلم أطفالها. أبسط الحاجات هي ما تقدر تتصرفها لأنه هي ما عارفة وما تعلمت. فهذا الشيء لا يعطيه لأنها ما تعلمت، ما تقدر تتعامل مع الزوج ذاته باحترام. فدي حاجة يعني برضه أسباب. الأسباب الثانية ممكن نقول في أسباب اقتصادية، ونحن قاعدين نلبيده يقول لك ما فيش أسباب اقتصادية بتأثر لها في عنف. في أسباب اقتصادية، سواء أنت رب أسرة أو أخو أو زوج ما قادر توفر أبسط الحقوق لشريك حياتك أو للأسرة اللي أنت مسؤول منها، فتلغياً حيحصل الضجر، حيحصل العنف، وحيحصل المجادعة بتاعت الكلام والرد. وبعد شوية ممكن الحاجة دي تتحول لمرحلة تانية اللي هي مرحلة بتاعت الضرب.
يقول لك القهر والعنف توأم. كويس. ممارس العنف بشكل فظيع وكل الأنواع ذكرتيها متوفرة. زي ما قلنا لو واحدة ما ضربوها حد إن تعوقت ما بيعتبروا عنف. والآن الناس علميا عرفوا إنه حتى الكلام النابي ولا الكلمة الجارحة هي عنف. ففي الحالة دي رسالتك شنو بتبقى للمعنفين القاعدين يمارسوا عنف حتى بدون ما هم يكونوا عارفين؟
المعنفين لما تجي تقول لي المعنفين، أنا ذاتي دايرة أقسم المعنفين على اثنين، لأنه في معنفين نساء أو معنفات نساء، يعني نساء بعنف النساء، وده موجود. يعني هسه نحن في المجتمع بصورة عامة لما نجي نتكلم عن حقوق المرأة، لما نجي نناقش بيناتنا كبنات أو بيناتنا كنساء، في نساء ذاته الموضوع ده يعني فيه استقراب بالنسبة لهم، يعني كأنه إنه العنف ده لا، كأنه إنه العنف ده جزء طبيعي ومفترض يكون شيء أساسي موجود في 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 الحياة. ومع إنه للدين اتكلم، لو جيت مسكت لي من ناحية بتاع الدين أنا مستعدة أطلع نصوص أو آيات وأدلة قرآنية اتكلمت بصورة صريحة عن عدم تعنيف النساء، وما مفترض إنه يكون في تعنيف للنساء. عشان ما تجي تمسك لي الموضوع بتاع دين وتجي تقول لي إنه الكلام ده بتاع كفار ولا ملحدين ولا كذا. الدين اتكلم إنه أي زول بالمضمون الحديث من أهان النساء إلا لئيم، ومن أكرمهن إلا كريم. ده كلام الرسول، ده لا كلامي أنا لا كلام زول تاني. دي حاجة. النساء اللي هم بيعنفوا ده، أنا دار أقول لا يا أختي، ما قلنا ليكي مثلا إن أنت تتلاقى يعني يتلائمي او مثلا نحن عاجبنا انه الحاله اللي قاعد توصل له والاسر السودانيه. نحن بنتكلم في انه ما مفترض العنف ده يصل لمرحلة إنه يشيل حركتك اليومية. يعني عندك مشكلة تكوني قاعدة تفكري فيها ما قادرة تصل لحل تمشي بيتكم، ناس البيت يرجعوك يقول لك أمشي لزوجك. لا، نحن دايرين نقول لك اسندي روحك بروحك، واعرفي إنه أي إن كان سواء كان الزوج ولا أي رجل في الشارع ولا في البيت معاكي اعتدى عليك باللسان وبالضرب ولا بأي شيء، في قانون بيوقفه في حده، والدين يتكلم عن الحاجة دي نهاها. طيب الرسالة الثانية للرجال اللي بيعنفوا، ما هو انت اذا عجيت عنفت المرأة دي عنفتها لأسباب في نظرك انه اسباب منطقية، طيب شنو الاسباب اللي انت مثلا بتعنف المرأة من؟ سواء كان مثلا قول في البيت مثلا ما قامت بواجبها، واجبها شنو؟ أسأل نفسك السؤال ده، هل واجبها الإنجاب مثلا إذا كانت هي زوجة، واجبها الإنجاب والشغل بتاع البيت ده؟ طيب ما نحن قاعدين نتكلم عن الدين كثير وقاعدين نقول إنه الدين قال كده، هل الدين ده قال إنه مثلا الحاجات دي أساسية فيها ده دور المرأة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نفس الدور ده بيتغير بتغير الزمان والمكان والمجتمع. يعني الزول هنا بيقول لك أنا ما بشيل ولدي وماشي يقعد برا وداري يلعب الضمنة والكشتينة في وظيفة كاملة في أمريكا، وهسي كل الشباب ديل بيسجلوها عن طريق اللوتري اسمها البيبي سيتر أو الجليس بتاع الأطفال. مهمة دي هناك تشيل على الناس ديل وتهوزز ومتلوليم لغاية ما ينوموا. طيب اللي بيمنع شنو؟ انه انت تقبل الشغله بتاعت تبادل الادوار دي بنفس الغدر. معظم الاسر السودانيه الان بيعولوها كثير من النساء، ودي حقائق، وللاسف الشديد كثير من الناس قاعدين ينكروا الحقيقه دي. هسه لو طلعنا الشارع ده وعملنا استطلاع بس امهاتنا واخواتنا اللي بيفرش شاي ديل نشوف احصائياتهم قدر شنو مثلا، وكثير من المهن الموجوده في الشارع العام السوداني معظمها نساء، يبقى انه انت بتعنف المرأة على اي اساس؟ اذا جينا قلنا مثلا انت بتنفق هي ذاتها بقت بتنفق معك، يبقى انه مفترض حاجة واحدة انت تعرف انه ما حتى لو في واجب انزل على المرأة دي بيبقى بالتي هي احسن. يعني حتى انت كزوج مثلا زوج لطلبك ليها كزوجة وكده، في حالات ذات ممكن تكون مثلا ما عندها الرغبة، الحاجة دي ما يعني الدين يتكلم عنها برضو. فعشان كده الرسالة اللي أنا دار أوصلها للناس اللي هم بيعنفوا، ما تعنف لي بالأسباب اللي هسه يعني إحنا بنقولها دي، لأنه لكل سبب معروف ربنا يتكلم عنه وفي نصوص تكلمت عنه، والدين ما قصر خطة وصنف الحياة دي كلها. يبقى إنه أن إحنا لو دارين نتبع الدين بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين ده واضح نتبعه بالتي هي أحسن وبالطرق بتاعته، وإذا كمان دايرين نتبع أهواءنا دي حاجة تانية. وأنا دار أقول لهم إنه معظم الناس اللي هسي هم بيعنفوا في بعض الدول اتضحت إنه هم بس مجانين، صنفوا إنه ناس عندهم حالات نفسية ومفترض يتعالجوا منها.
كويس، النقطة دي مهمة حتتكلم لنا فيها باحثة أو أخصائية نفسية. دي رسالتنا للبعنفوا سواء كانوا من النساء أو من الرجال، لكن المعنفات ذاتهم اللي بيستكينوا. في زول بيحكي إنه كان عندهم شعبة في بيتهم اسمها شعبة فلانة، لأنه لما يضربوها بتجي تتحجى في الشعبة دي، ما بتعمل غير كده. فشنو بتبقى الرسالة للناس دي؟ يعني الاستكانة الشديدة، هل هم ما عارفين كده؟ رسالتك ليهم شنو؟ الناس النساء المعنفات،
أنا النساء المعتمد المجتمع المدني شغالة في إنه تساند وتزيد من قوة المرأة في إنه كيف تاخد حقها، خصوصا العنف اللي بيوصل لأسوأ مراحله. يعني في جهات قاعد تدعم المرأة، أنا رسالتي لها إنه أنت ما تسكتي، أنت مش معناه ما تسكتي معناه تشيلي وتبشع بين، لا، الرسالة إنه شوفي منه من الأهل، شوفي منه. أكيد ما كل الناس مثلا ممكن يكون عليك، في زول بيكون معاكي، في زول بيكون شايفك بمنظار إنك أنت ما غلطانة. شوفي منه من الأهل، منه من الأعمام، منه من الجيران، الزول المنصف، الزول الواعي، الزول العارف بالدين، أطلبي حقك. بعد ذاك مرحلة لمرحلة تانية في محاكم، أمشي أطلب حقك من المحاكم إذا مثلا المحاكم والأعراف الأهلية ما جابت لك حقك والجوديات ما جابت لك حقك. في جهات قانونية وفي نصوص قانونية بتنص إنه مفترض حقك تاخديه 200 وكيف ومن منه وفي الزمن المناسب.
شكرا كثير جدا أستاذ إحسان محمد ماديبو ناشطة مجتمعية، كانت إجابات وافية وشافية وضافية لكل الأسئلة اللي وجهناها حول العنف المبني على النوع والتعنيف الحاصل على النساء وكيف يقدر أن يواجهن القضية دي لأنها منتشرة بصورة مريعة في كل المجتمعات. شاكرين لك على الإفادات، ونتمنى نشوف مجتمع فيه النساء بعيدات عن التعنيف وآثاره السالبة الممكن تمتد لمدى الحياة. شكرا شكرا لكل المستمعين التابعوا معانا الحلقة دي. هنكون عندنا جزء ثالث مع النساء اللي بتعرض لضرب أو إساءة أو إهمال أو أي نوع من أشكال العنف. انتظرونا وابقوا حاضرين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الشهادات وهو بوجهه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، حالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأك لو قال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات هاي الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر، يمكن اي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها. يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له انت ممكن تصوم، يعني احنا بننصحه اول حاجه اثناء الصيام ممكن يتناول كميه كبيره من المويه، لان الجسم اساسا السكري الواحد بيفقد كميه كبيره من المويه اثناء البول، وبالاضافه للصيام طبعا هو ما بيشرب مويه، وبالتالي مع الافطار لازم يتناول كميه كبيره جدا من المويه. وشيء ثاني يقلل من اكل فيه سكر، ياكل الفواكه، ياكل جزء منها، الاكل العادي الشوربه والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيره جدا ممكن هو ياكلها. الخضار بصفه خاصه لو عنده امكانين ويتناول خضار، دي يمكن من افضل الحاجات اللي هو ممكن ياكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضه، لان الرياضه بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيره. اي مريض سكري هو اساسا بعد ما يقابل الدكتور او الطبيب المساعد الطبي في المنطقه المعينه هو اللي بنصحه باشياء، لانه المنطقه بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد ياكل منها يعني كميه بسيطه، في مناطق ثانيه من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذره العاديه اللي فيها كميه من السكر، وبالتالي ما بننصح ان الزول ياكل منها كميه كبيره جدا لانه فيها كميه من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصوره مباشره زي السكر العادي. في كل الاحوال انا بننصح السكر الابيض ده لازم ان امكن يقلل منه يمكن بكميه بسيطه جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مرض السكر مصر يشرب بنص ملعقه مثلا، الزول الطبيعي لو هو باكل له عيشتين المريض تاع السكري ممكن ياكل له عيشه او نص عيشه كده، يعني لازم هو يقلل منها لانه الجسم في النهايه محتاج طاقه. يعني احنا ما قلنا الزول يمنع 200 من السكر نهائي، لان انت لو 3 من السكر نهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لأنه الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات. لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا نقوم ننصح بها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة. لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخد العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاعة نقصان السكر، والغيبوبة بتاعة نقصان السكر اخطر من الغيبوبة بتاعة زيادة السكر، لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت. لكن الغيبوبة النتيجة لزيادة السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها اسهل من الغيبوبة بتاعة نقصان السكري، لانه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. افضل رياضة هي رياضة المشي وبعدها الجك الخفيفة، ودي افضل رياضة للمريض السكري، ولا ان شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا. لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت موية وجسمك شوية روق وكده ممكن تعمل رياضة. التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة تنفع مريض السكر يعني. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم إن تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكر دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني أنت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكذا إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بيكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.